الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجزء الثاني من كفاية المرحوم الأخوند يبدأها بالمقصد السادس، لأنه قد مر خمس مقاصد في الجزء الأول. فإذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الأحكام وإن كان خارجا من مسائل الفن. في هذا المقصد، وهو المقصد السادس، يتكلم المصنف عن الإمارات، ولكن قبل البحث عن الإمارات وهي الطرق الظنية التي عبدنا الشارع بالأخذ بها، يتكلم بالمناسبة عن القطع، لأن الإنسان إذا كان قاطعا جازما بحكم شرعي لا تصل النوبة إلى الظنون ولو كانت معتبرة ومعبد بها شرعا. فإذا بهذه المناسبة يتكلم أولا عن القطع وما هي الأحكام المترتبة على القطع. القاطع ماذا يجب عليه؟ هل القاطع لو خالف قطعه يعاقب أو لا يعاقب؟ القاطع إذا كان مصيبا للواقع، القاطع إذا لم يكن مصيبا للواقع. وبحسب كتب القدماء في الغالب أنه إذا ابتدأوا في كتاب تكون أكثر التعقيدات اللفظية في بداية الكتب، وهناك الكثير من الكلمات من باب التعريف أو من باب التقاسيم التي يرد عليها النقد والإبرام، ولعل الكثير منها ليس له تلك الأهمية، لكنها تكون تعقيدات في بداية أكثر الكتب القديمة. في بداية الجزء الأول هناك كلمات كثيرة في أول الكتاب وردت على أنه ما هو العرض الذاتي، وما المراد من العرض الذاتي، وكيف يكون العرض ذاتيا أو غريبا عند الحقيقة والواقع لا ثمرة فيها أبدا، سوى أنها تكون كسبب ورادع يوقف الطالب من الجري. فها هنا أيضا في هذا الجزء الثاني من هذه الكلمات الكثير منها موجود حتى نتدرج بعد الصفحات الأولى، فيتساهل الأمر ويجري على منواله الطبيعي. فاكتبوا بعض الأمور لأن العبارات في أول الكتاب جدا لعلها معقدة. أولا يبحث المصنف عن أحكام القطع، وإن لم يكن بحثا أصوليا لأن ضابطة المسائل الأصولية أن تقع نتيجتها كبرى لقياس يتمكن الفقيه بواسطته من استنباط حكم شرعي كلي. فمثلا إذا ثبت حجية خبر الواحد الثقة بدليل قطعي فإذا أخبر بشيء فنتيجة هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيقال هذا ما أخبر به العاجل أو الثقة، وكل ما أخبر به العاجل أو الثقة فهو واجب فهذا واجب. فإذا أرجو التوجه، المسألة الأصولية ما وقعت نتيجتها في طريق الاستنباط للحكم الشرعي الفرعي الكلي كما قلناها هنا، فمن بعد أن ثبت بالدليل القطعي حجية خبر الواحد بشرائطه، فإذا جاءنا خبر واحد يحكي وجوبا يحكي استحبابا يحكي حرمة، نقول هذا ما أخبر به العادل أو الثقة، وكل ما أخبر به العادل أو الثقة فهو حكم الله في حقي، فهذا حكم الله في حقي واجبا كان أو محرما كان أو أي حكم من الأحكام. بخلاف القاطع فالإنسان إذا قطع بشيء لا يمكنه أن يقول هذا مقطوع الوجوب، هذا مقطوع الوجوب وكل مقطوع الوجوب واجب، وكل مقطوع الوجوب واجب فهذا واجب، لأن المدار على الواقع لا على القاطع، فالقطع طريق ومرآة لمشاهدة الواقع. فإذا أرجو التوجه، عرفنا المسألة الأصولية فيما تقدم من البيان، فنقول القطع ليس مسألة أصولية لأننا لا نتمكن أن نقول هذا مقطوع الوجوب وكل مقطوع الوجوب واجب، لا، القطع طريق إلى مشاهدة الواقع، فقد نقطع بشيء ولا يكون واجبا وقد نقطع بشيء فيكون واجبا. نعم للقطع آثاره، القطع يكون سببا للتنجيز، مخالفة القطع تكون سببا للعقوبة وما شاكل هذه الكلمات التي ستأتي. أما كون القطع بما هو هل هو من المسائل الأصولية أم لا؟ نقول لا يقع في طريق الاستنباط، فهو ليس بمسألة أصولية. لما يأتي المصنف إلى تقسيم الأقسام هنا، يقسم الأحكام كام إلى قسمين، فيقول الإنسان المكلف الملتفت إذا التفت إذا كذا، إما أن يكون قاطعا أو لا، فيقسم الأقسام إلى قسمين فقط، قاطع أو غير قاطع. القاطع يعممه سواء كان قاطعا بحكم واقعي أو حكم ظاهري، لأن الأحكام الظاهرية من بعد ما كانت أدلتها قطعية تكون قطعية بلحاظ الدليل. فيقول القاطع تترتب عليه الآثار، القطع تترتب عليه الآثار سواء كان قطعا بحكم واقعي، ثبت بتواتر، ثبت بنص، ثبت بما شاكل هذه الأمور الثابتة التي لا تردد فيها، أو كان القطع بحكم ظاهري، لأن الأحكام الظاهرية أيضا مقطوع بها ولو كانت ظاهرية لقطعية دليلها. ثم من بعد ما يأتي ويقسم المسألة والأقسام إلى قسمين، يورد إيرادات على من؟ على الشيخ الأنصاري في تعريفه وتقسيمه في تقسيمه في الرسائل، لأنه قسم الأمور إلى ثلاث، قسم الإنسان إلى ثلاث، إما قاطع أو ضال أو شاذ. فإذا نقرأ هذه الأمور شيئا بعد شيء. قال الأخن، قال الأخن اعلم إن البالغة الذي وضع عليه قلم التكليف، الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم، إذا التفت إلى حكم، إما أن يحصل له القطع أم لا، إما أن يحصل له القطع أم لا. أرجو التوجه. فإذا الآخر قسم الأقسام إلى قسمين، إما أن يكون الشخص الملتفت المكلف الكذا، إما أن يكون قاطعا أو لا يكون أو لا. فإن الإمارات وإن كانت ظنية، وإن كانت ظنية، لكن دليل اعتبارها، لكن دليل اعتبارها قطعي، قطعي. فمثلا لو قامت الإمارة على وجوب شيء يكون الإنسان قاطعا بالحكم، ولو كان الحكم ظاهريا، وكذا لو قامت الأصول العملية الشرعية فهو قطع بالحكم أيضا. أرجو التوجه. القطع بالحكم لا فرق فيه، سواء كان الإنسان قاطع بالحكم لتواتر، لسيرة قطعية، لإجماع محصل، لنص في الكتاب المجيد جلي لا ريب فيه، كل هذا قاطع. فإذا كان قاطعا يشمل هذه الموارد، وكذا يشمل الظنون المعتبرة أي الإمارات والطرق. فإن من قامت عنده إمارة معتبرة يكون أيضا قاطعا بالحكم، لكن لا بالحكم الواقعي، بل قاطع بالحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري لما كان دليله قطعيا جزميا إذا ورد يكون أيضا حكما ظاهريا قطعيا. وكذلك الأصول العملية الشرعية، يعني الاستصحاب الشرعي، البراءة الشرعية، التخيير الشرعي مثلا، الأصول العملية الشرعية للعقلية أيضا هي أحكام شرعية، هي أحكام ظاهرية شرعية من بعد رتبة القطع الواقعي والظاهري. يأتي دور من؟ يأتي دور الحكم القطعي بالأصول، فهي أيضا أحكام ثابتة قطعية مجزوم بها ولو كانت ظنية في طريقها، لكن ظنية الطريق كما قالوا لا تنافي قطعية الحكم، فالحكم ها هنا قطعي لأننا نجزم أن الشارع عبدنا به، فالحكم قطعي وإن كان الطريق ظنيا بل. والقطع بالحكم الواقعي فيما لو كان الدليل يوجب القطع كالخبر المتواتر والنص القطعي والإجماع المحصل والسيرة القطعية. أرجو التوجه، هذه أمثلة علما للقطع بالحكم الواقعي، فجميع هذه الصور يكون القطع بها قطعا بالحكم الإلهي. أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا فإذا عرفنا لحد الآن على أن القطع بالحكم تارة يكون قطعا بالحكم الواقعي من طريقه كالتواتر ومشاكله الذي تكلمنا عنه الآن، وتارة يكون قطعا بحكم ظاهري ولو كان إمارة أو أصلا عمليا شرعيا. كل هذه من موارد القطع بالحكم. فإذا قال إما أن يحصل له القطع أو لا، اكتبوا والقطع أعام من كونه بحكم واقعي أو ظاهري. هذا أرجو التوجه، تعميم الآخوند للقطع بأنه أعم من كونه ظاهريا أو واقعيا رد على الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ لما قسم المسألة إلى ثلاثة أقسام قاطع وضان وشاك كأنه أراد الحكم الواقعي فقط. فتقسيم الآخوند ها هنا إلى الأقسام أنه قاطع أو ليس بقاطع أراد بذلك ردا على الشيخ الأنصاري، فعمم الحكم إلى الواقعي والظاهري. بل وسواء تعلق الحكم به أو بمقلديه، كأن الشيخ الأنصاري كلامه لا يعلم على أنه أراد الأعام من المقلد والمجتهد أو أراد المجتهد فقط. يقول ها هنا الذي نتكلم عنه ويكون ملتفتان وكذا وكذا، هذا من هو؟ هو المجتهد، وأما المقلد فهو تابع له. زين، لحد الآن كان الكلام عن من؟ عن القطع. وإن لم يقطع فلا بد من العمل بمقتضى العقل إذا تمت مقدمات الانسداد إذا تمت مقدمات الانسداد بناء على الحكومة. أرجو التوجه. إما أن يكون قاطعا، وقلنا القطع أعم من كونه قطعا بحكم واقعي أو حكم ظاهري إلى آخر ما تقدم. إذا لم يحصل له القطع، نحن قلنا قسمين، إما قاطع أو ليس بقاطع. إذا لم يكن قاطعا فلا بد وأن يكون المرجع هو العقل. إن تمت مقدمات الانسداد التي سنتكلم عنها، يعني إذا قلنا أن باب العلم وباب العلم كالإضاءة، العلم القطع الواقعي، العلمي ما عبدنا به من الطرق والإمارات، إذا قلنا أن العلم والعلمية لا يفيان بمن؟ بالتكاليف التي وردت لعلمنا الإجمالي بوجود تكاليف، يقينا لا يفي بانحلال هذا العلم الإجمالي العلم ولا العلمي أيضا، أي الإمارات. إذا قلنا بهذه البقالة صرنا عاملين بمطلق الظن. العمل بمطلق الظن على نحوين، تارة نستكشف من الشارع المقدس أنه عبدنا حين فقدان العلم والعلم، عبدنا بمن؟ عبدنا بمطلق الظن، فيكون انسدادا بناء على الكشف، فأيضا يكون حكما شرعيا، فأيضا يكون حكما شرعيا. لكن الكلام أين هو؟ إذا كان محض العقل، يعني إذا كان الانسداد بناء على الحكومة، يعني إذا سد علينا باب العلم والعلمي، العقل يقول لنا يجب عليكم أن تعملوا بمطلق الظن، لأن من فقد العلم والعلمي لا ملجأ له ولا طريق له إلا العمل بمطلق الظن، يعني بمطلق الراجح بما هو راجح، لأن مع وجود الراجح والظن والمظنون لا يعقل أن نعمل بالموهوم أو المشكوك. واضحة؟ فإذا قيدها بمن؟ قيدها بالانسداد بناء على الحكومة، يعني على حكومة العقل، لا الانسداد بناء على الكشف، يعني على كشف أن الشارع أمرنا بالتعبد بمطلق الظن. واضح العبارة؟ بل فلا بد من العمل بمقتضى العقل إذا تمت مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، وإلا فلو حصل من الانسداد الكشف بأن الشارع عبدنا بمطلق الظن، لرجع الأمر إلى القطع بالحكم الظاهري الشرعي، لرجع الأمر إلى القطع بالحكم الظاهري الشرعي. واضح المسألة؟ إذا كان كشف وكنا معبدين بهذا من قبل الشارع بمطلق الظن، أصبح من؟ من الأحكام الظاهرية، أصبح حكما قطعيا ظاهريا شرعيا. فإن طابق الواقع فذاك، وإلا كنا معذورين. فإن طابق ظن الظن، فإن طابق مطلق الظن الذي عبدنا به الشارع فذاك، وإن لم يطابق كنا معذورين، لأننا عملنا بمقتضى ما أمرنا وعبدنا به الشارع المقدس. زين، أرجو التوجه. فإذا المرحلة الأولى إما أن يحصل له القطع، والقطع أعم من كونه قطعا بحكم واقعي أو ظاهري، وإلا عملنا بمطلق الظن بناء على الحكومة، هذه المرحلة الثانية. فإن لم نجد الظن عملنا بالأصول العملية العقلية، اكتبوا، وإلا فإن لم نتمكن من الظن حتى بناء على الحكومة، حتى بناء على الحكومة، فالمرجع حينئذ هي الأصول العملية العقلية من براءة أو اشتغال أو تخيير. أرجو التوجه. المراد من البراءة البراءة العقلية هنا، المراد من التخيير التخيير العقلي، المراد من الاشتغال الاشتغال العقلي. واضح لحد الآن؟ زين. نذكر ما تكلم وقاله الشيخ الأنصاري حتى ننظر إلى موارد الإيرادات التي أوردها عليه الشيخ الآخر. وأرجو التوجه، لا أريد أن أقول على أن الإيرادات التي أوردها الشيخ الآخر على الشيخ الأنصاري في محلها، لها مناقشة في محلها. هل كلمات الشيخ الآخر على الشيخ الأنصاري واردة أو ليست بواردة؟ بحثها في الخارج. وإلا ففي كثير من موارد النقد الواردها هنا تأمل. لكن على كل نقرأ فعلا هذا الكتاب. قال الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري: إن المكلف إذا التفت إلى حكم، إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك، فإذا الشيخ الأنصاري رحمه الله قسم إلى ثلاثة أقسام، قسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يحصل للإنسان القطع بالحكم، أو يحصل للإنسان الظن بالحكم، أو يحصل للإنسان الشك بالحكم. فهذا يناسب الحكم الواقعي، التقسيم الثلاثي يناسب من؟ يناسب الحكم الواقعي. فهذا يناسب الحكم الواقعي، لأن الإنسان بالنسبة إلى الحكم الواقعي إما أن يكون قاطعا به، إما أن يكون قاطعا به أو ظانا أو شاكا أو شاكا. واقع المسألة؟ فإذا إن أراد الشيخ الأنصاري الحكم الواقعي فقط كان تقسيمه الثلاثي في محله، لأن كل إنسان بلحاظ الواقع إما أن يعرف الواقع ويقطع بالواقع، أو يظن بالواقع، أو يكون شاكا بالواقع. فالتقسيم الثلاثي بناء على إرادة الحكم الواقعي يكون تقسيما صحيحا. لكن الإشكال أنك لماذا شيخنا قصفت الحكم بمن؟ بالحكم الواقعي. فهنا إيرادات من الآخر على الشيخ، فهنا إيرادات من الآخر على الشيخ الأنصاري، منها إن كلمة الملتفت، إن كلمة المكلف، إن كلمة المكلف إذا التفت لغو، لأنه لا يقال مكلف، لأنه لا يقال مكلف إلا إلى البالغ العاقل الملتفت القادر، وإلا فليس بمكلف. فإذا التفت دخل في مفهوم المكلف. يقول كلمة إذا التفت، كلمة المكلف لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان قادرا، إلا إذا كان عاقلا، إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان ملتفتا، وإلا فغير الملتفت لا يكون، لا يقال له مكلف. فإذا الإيراد الأول من الآخندي على تقسيم الشيخ أو تعريف الشيخ أنه لماذا قال المكلف إذا التفت، لكن علمنا الشيخ الآخند بنفسه على أن مثل هذه التعاريف ومثل هذه التقاسيم إنما هي يمر عليها مرور الكرام قائلا على أنها تعاريف لفظية منبهة. فإشكاله وإيراده على الشيخ الأنصاري لعل فيه أيضا تأمل بالنسبة إلى مبناه هو بنفسه. وأيضا التقييد بالحكم الواقعي ليس بصحيح بنظر الآخوند، ليس بصحيح، لأن أحكام القطع لا تختص بالأحكام الواقعية. واضح المثل؟ لا تختص بالأحكام الواقعية. يقول أحكام القطع كما سيأتي معذرية، منجزية، القاطع يجب عليه أن يجري على طبق قطعه، لو خالف قطعه أن يكون محاقبا، لا يكون محاقبا. هذه لا تختص بالأحكام الواقعية بل تعم الأحكام الظاهرية أيضا إذا قطع بها. فتقسيم الشيخ الثلاثي يبدو منه أنه لا يريد إلا الحكم الواقعي، لأنه بالنسبة إلى الحكم الظاهري، لا يقال الإنسان إما قاطع به أو ظان أو شاك، لأنه لا شك في الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري إذا وجد كان الإنسان قاطعا به لأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. أرجو التوجه. يقول تقسيم الشيخ الثلاثي يبدو منه أنه ما أراد إلا الحكم الواقعي، بل الإنسان بالنسبة إلى الحكم الواقعي يكون إما قاطعا أو ظانا أو شاكا، أما الحكم الظاهري فلا يجري فيه التقسيم الثلاثي، لأن الإنسان إذا قامت لديه الإمارات المعتبرة كان قاطعا بالحكم الظاهري، فلا يقال أنه ظان به أو شاك به. الحكم الظاهري من بعد ما تقوم أدلته وتثبت أدلته يكون الإنسان قاطعا به. كان قائلا يقول كيف يكون حكما ظاهريا وكيف تكون إمارة وكيف يكون قطعا؟ نقول قطعية الطريق يعني الدليل الذي دل وعبدنا على الأخذ بالإمارات قطعي، الدليل قطعي، هذا لا شك ولا ريب فيه. قطعية الطريق لا تنافي، عفوا، لأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. الحكم قطعي، الحكم مجزوم به، يعني الأدلة التي دلت على اعتبار الإمارات قطعية، وإلا لو كانت ظنيتان فإن الظن لا يكون سندا لظن آخر. خبر الآحاد ظني خبر آحاد آخر لا يجعله معتبرا معبدا به. نعم، إذا قامت أدلة قطعية مجزوم بها حتمية، من بعد ذلك إذا أصبحت قطعية فإن الظنية في الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فالحكم يكون قطعيا، يكون ثابتا مسلما، فيكون الحكم الظاهري مقطوع به ولو كان الطريق ظني. فلذا التقسيم الثلاثي على الحكم الواقعي مع الحكم الواقعي يتناسب، لكن مع الحكم الظاهري لا يتناسب، لأن الإنسان لا يكون ظانا بالحكم الظاهري ولا يكون شاكا بالحكم الظاهري. إن قامت أدلته كان قاطعا بالحكم، وإن لم تقم أدلته فلا اعتبار به، وهو يرجع إلى الشكوك وكذا. وكذا إذا وجد أصل عملي، شرعي يحصل القطع بالحكم أيضا، أرجو التوجه. كما وأن إذا قام الدليل الظاهري على شيء يكون قطعيا، يكون الحكم قطعيا، كذلك إذا قامت الأصول اللفظية الشرعية على شيء يكون الحكم الظاهري أيضا قطعي، فلا معنى للتقسيم الثلاثي ها هنا أيضا. زين، هذه من جملة الإيرادات التي أوردها قلنا الشيخ الآخون على من؟ على الشيخ الأنصاري. وأيضا يجب من ناحية أخرى التخصيص بالحكم الفعلي، لأن الحكم الإنشائي لا أثر له. من جملة الموارد هنا يقول: من جهة يجب التعميم أن نعمم الحكم إلى الظاهر والواقع، لأن القط أحكام القط تعم الصورتين، ومن جهة يجب أن نخصص الحكم بالفعلي، لأن القطع الذي يترتب عليه الآثار القطع بالحكم الفعلي، أما القطع بالحكم الاقتضائي أو الحكم الإنشائي فلا أثر له. فلا يقال القطع بالحكم الإنشائي يستحق عليه الإنسان العقاب إذا خالفه، هل يجب عليه الجر عليه أو لا يجب، وما شاكل هذه الأحكام لا تجري بالنسبة إلى الحكم الإنشائي أو الحكم الاقتضائي. وثالثا الظن المعتبر كخبر الواحد يفيد القطع بالحكم الظاهري والأصول العملية الشرعية، فإذا ورد من الشارعي مثلا كل شيء لك حلال أو طاهر حتى تعرف الحرام أو النجس، فإنه يحصل القطع بأن المشكوك يكون حكمه الظاهري هو الحلية أو الطهارة. ورابعا، الإيراد الرابع، إن التقسيم إلى القطع والظن والشك، يوجب التداخل لدخول بعض مصاديق الشك في الظن
فإن من قامت لديه إمارة معتبرة وإن لم يحصل له الظن الشخصي على طبقها وكان شاكا لكن تعامل معاملة الظن ولكن تعامل معاملة الظن لأن الإمارات معتبرة من باب الظن النوعي. أرجو التوجه. يقول ومن جملة الإيرادات على الشيخ على الشيخ في تقسيمه الثلاثي أن بعض المصادر يدخل بعضها تحته بعضا. فإن المشكوك يعني إذا وردت إمارة وكنت شاكا بها فإن هذا المصدر من مصادر الشك، لكن للتعبد الشرعي يدخل تحت باب الظنون لأن الإمارة اعتبرت بنحو الاعتبار النوعي لا الاعتبار يعني بنحو الظن النوعي لا بنحو الظن الشخصي. فسواء ظننت على طبقها أو ما ظننت بل كنت شاكا يجب علي أن أعاملها معاملة معاملة الإمارات معاملة الظنون. ورب ظن يدخل تحت الشك كالظن غير المعتبر فيكون المرجع فيه هي الأصول العملية أرجو التوجه. يقول وأيضاً بعض المظنونات لعدم اعتبارها تدخل تحت باب من؟ تحت باب الشك. فإذا التقسيم الثلاثي الذي قاله الشيخ من قطع أو ظن أو شك، بعض الشكوك دخلت تحت الظنون وبعض الظنون دخلت تحت الشكوك، فتقسيمه يحصل فيه التداخل. واضح العبارة؟ نقرأ الكتاب تطبيقا حتى نرى ماذا يقول. المقصد السادس، المقصد السادس بأن خمسة مقاصد مرت في الجزء الأول في بيان الإمارات. المقصد السادس في بيان الإمارات العلمية المعبر عنها بالعلمي، يا إمارات الإمارات العلمية المعبر عنها بالإصطلاح بالعلمي في مقابل العلم. عندنا علم وعندنا شنو علمي، يعني منسوب إلى العلم لأن الشارع المقدس عبدنا به. المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة شرعا، مثل من الإمارات المعتبرة شرعا؟ كخبري الثقة، خبر الواحد الثقة، والإجماع المنقول بناء على اعتباره، والإجماع المنقول بناء على من؟ على اعتباره. أما الإجماع المحصل فهو يدخل تحت القطعيات والشهرة، أحسنتم فهمت كذلك من هذا الباب. بل المعتبر شرعا، هاي واحدة عرفتها مولا، فالإمارات المعتبرة شرعا أو عقلا كاعتبار مطلق الظن بناء على الانسداد وحكومة العقل، أرجو المراد من الانسداد انسداد باب العلم والعلمي. بل بناء على الانسداد وحكومة العقل من باب الإشارة إلى الانسداد، اكتبوا من باب الإشارة إلى الانسداد قالوا إنا نعلم علما إجماليا بوجود تكاليف ونعلم بأن لسنا كالبهائم لا تكليف علينا. وعلى فرض انسداد باب العلم والعلم وعلى فرض انسداد باب العلم والعلم بمعنى أن العلم والعلم لا يفيان بما علمنا إجمالا من الأحكام الشرعية فينحل العلم الإجمالي فلم ينحل العلم الإجمالي والعمل بالاحتياط في كل ما شك به مشكل للوقوع في العسر والحرج والعمل بالاحتياط في كل ما شك به مشكل للوقوع في العسر والحرج واختلال النظام وترجيح المرجوح على الراجح عقلا لا يجوز فعند حصول الظن لا يجوز العمل بالمشكوك والموهوم فبعد تمامية هذه المقدمات قالوا العقل حاكم بوجوب العمل بمطلق الظن مسألة الانسداد والبحث عن الانسداد سيأتي هل نقرأه أو لا نقرأه يأتي في محله ما مرادهم من الانسداد قالوا إذا تمت هذه المقدمة يثبت في حقنا العمل بمطلق الظن ما هي المقدمة من جملة المقدمة أننا نعلم علما إجماليا جزميا ماذا نعلم يقينا هناك تكاليف وردت بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا نشك ولا نتردد فيها هذه مقدمة من المقدمة المقدمة الثانية نعلم بأننا لسنا كالبهائم لا تكليف علينا أي نجزم بوجود تكاليف ثبتت في رقابنا أي المقدمة الثالثة نعلم أن التكاليف كثيرة نفرضها 100 تكليف باب العلم وباب العلم لا يفيان إلا بمقدار 20 أو 30 أو 40 أو 50 من تلك الأحكام التي نجزم بها فيبقى 50% في رقابنا لم ينحل بالنسبة إليه العلم الإجمالي أي مقدمة من المقدمة كان قائلا يقول نعمل بالاحتياط في كل ما نشك فيه يقول هذا القائل إن العمل بالاحتياط يستوجب العسر والحرج واختلال النظام فإذا لا نتمكن أن نعمل بالاحتياط في كل المواقع وموارد الشك زين كان قائلا يقول لماذا تعملون بالظن نقول إذا فقدنا باب العلم، إذا فقدنا العلم والعلمي بعد هذه المرتبة، الراجح أولى من المشكوك والموهوم. الموهوم ما قابل الراجح. العمل بالراجح أولى من العمل بالمرجوح أو بمتساوي الطرفين. فإذا كنا نمتلك شيء وظن في مقام من المقامات، نعمل بمن؟ بالظن، ولو كان ظنا مطلقا بناء على حكومة العقل. إن تمت هذه المقدمات، إن تمت هذه المقدمات، وجب علينا أن نعمل بمطلق الظن. لكن لا ننسى على أن القول بانسداد باب العلم والعمل بمطلق الظن أصبح من أحاديث الغافلين، يعني تركه كل من قال به ولم يكن الآن من يقول بهذه المقالة. نقرأ الكتاب. وقبل الاستقبال وقبل الخوض في ذلك، يعني وقبل الخوض والدخول في بيان الإمارات في ذلك، إشارة إلى التكلم عن الإمارات، لا بأس بصرف الكلام. يقول الكلام بمجاره الطبيعية منساق إلى الإمارات، لكن نصرفه نحن لمناسبة ما، بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام. أحكام القطع حسب الظاهر 7، سيأتي بيانها. شيخنا، لماذا تبحث عن القطع؟ هل القطع من المسائل الأصولية؟ قال: وإن كان بحث القطعي خارجا عن مسائل الفن، أي عن مسائل علم الأصول، لأن المسألة الأصولية كما تقدم ما أوجبت القطع بالحكم الفرعي، أي ما تقع نتيجتها في تحصيل الحكم الشرعي. أما نفس القطع بالحكم الشرعي فليس بمسألة أصولية. لا يقال هذا واجب، هذا مقطوع الوجوب، وكل مقطوع الوجوب واجب فهذا واجب. هذا تقدم. القطع ليس له إلا المرآتية، لأن الشيء إما واجب واقعا أو ليس بواجب، وليس القطع من علل وجوبه. الشيء في نفس الأمر والواقع إما أن يكون واجبا أو ليس بواجب، أما القطع به فليس من علل وجوبه وإثبات وجوبه. زين. وكان بحث القطعي أشبه بمسائل علم الكلام، لأن البحث في علم الكلام عن أحوال المبدأ والمعاد ويبحث عن القطع بهذه المناسبة لأنه يقال: هل على القاطع أن يوافق قطعه أم لا؟ وهل يعاقب لو خالف القطع أم لا؟ فهو بحث عن أفعال الله تعالى، فهو بحث عن أفعال الله تعالى ثوابا وعقابا بالنسبة إلى القاطع العامل بقطعه أو المخالف أو المخالف لقطعه. أبي توجه الكتاب شنو قال؟ وكان بحث القطع أشبه بمسائل علم الكلام. لماذا أشبه بمسائل علم الكلام؟ لأن مسائل علم الكلام يبحث عنها، عن الحق، عن المبدأ والمعاد، وعن أفعال الله تعالى. فها هنا يسأل: هل الفعل الإلهي بالنسبة إلى القاطع إذا وافق قطعه يستحق الثواب أو لا يستحق؟ يستحق العقاب إذا خالف القطع أو لا يستحق؟ وما شاكل هذه الكلمات؟ هذه تناسب من؟ تناسب بحثا كلاميا عقائديا، لا بحثا أصوليا استنباطيا. أشبه بمسائل علم الكلام لشدة مناسبته، أي القطع، أو لشدة مناسبة علم الكلام، أو لشدة مناسبة علم الكلام مع المقامي، مع المقامي، وهو البحث عن الإمارات العلمية، وهو البحث عن الإمارات العلمية، وهي أحكام غير القاطع. الإمارات العلمية كلام عن من؟ عن أحكام غير القاطع. بالمناسبة نريد أن نتكلم عن أحكام، عن أحكام القاطع، لأنه ما دام الإنسان قاطعا لا تصل النوبة إلى من؟ إلى الإمارات. فبالمناسبة لما أردنا أن نتكلم عن الظنون المعتبرة شرعا وإن كانت أحكامها قطعية، ناسب المقام أن نتكلم عن من؟ عن القطع. فإذا فقدنا القطع يصل يأتي الدور إلى من؟ إلى الأحكام الشرعية المعبد بها. ولنهاية الوقت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.